كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أهلا وسهلا بالذين نجلهم ونحبهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى زين الوجوه وضر كل لقاء، نحسبكم كذلك والله حسيبكم ولا نزكيكم على الله. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه الشاشة المباركة الميمونة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. أسعد أن نكون معا على هذه الشاشة المباركة، كما سعادتي تزداد أني مع شيخي فضيلة الشيخ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تشوقنا إليكم الشيخ.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك،
أصلح الله حالك. فضيلة الشيخ، ماذا تريد أن تقول لمشاهدي قناة الرحمة مناسبة هذا البث المباشر وبمناسبة مع نوه في السابق من قطاع هذا الرافد المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نهنئ المسلمين جميعا بعودة هذه القناة والقنوات الإسلامية الأخرى، حيث أغلقت هذه القنوات الإسلامية وبقيت القنوات الأخرى بما فيها مما نعرفه ونسمع عنه. والله عز وجل لا شك أنه سيحاسب من فعل هذا، لأن هذا اسم كبير. لو كان العكس، أغلق قناة غير إسلامية وأبقى الإسلامية، كان يساب على هذا. إنما أن يغلق القنوات الإسلامية ويبقي القنوات الأخرى، هذا أمر نسأل الله تعالى أن يعامله بما يستحق. وبدأت هذه القناة الآن إن شاء الله وتستمر وتحفظ بحفظ الله تعالى بمنهجها الذي قامت عليه، لم تغير في هذا المنهج. يعني إذا المنهج باق كما هو، فلماذا أغلقت؟ أمر آخر غير النواحي هذه. يعني معنى ذلك أن القناة أغلقت لأنها إسلامية فقط، تبث أشياء تتفق مع الإسلام عقيدة وشريعة.
طيب شيخنا، سنعود لمثل ذلك، ولكن نتواصل مع إخواننا. أختنا أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم أم محمد.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
أيوة،
تفضلي، أخذي صوت التلفاز وتفضلي، أنت على هواء.
أيوة، ألو.
أيوة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، وطي التلفزيون يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. نستقبل هذا الصالح أخونا عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أريد أن أهنئ حضرتكم بهذه الثورة المباركة ونشد على يديكم فيما تقدموه من برامج خيرة لكل الأمة إن شاء الله. وشكرا لكم وهنيئا بهذه العودة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا. شيخنا تواصل إخواننا يعني يؤكد على ما تقول فضيلتكم من أن هذه القناة كانت رافدا مهما يعني يبث صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبث شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى للناس.
لا شك في هذا، أن هذه القناة كما قلت في العقيدة والشريعة تتفق مع منهج الإسلام.
نعم.
ولا ندري كيف أغلقت. الحمد لله الذي من علينا بعودة هذه القناة،
الحمد لله،
ونسأل الله تعالى أن يعيننا على شكره على نعم الكثير التي لا تحصى، ونسأل سبحانه وتعالى أن تستمر هذه القنوات الإسلامية كما كانت من قبل في منهجها السليم وطريقتها المثلى. ثم بعد هذه التهنئة للمسلمين نقول بأننا إن شاء الله سنبدأ بمنهج أيضا سابق كما كان، لم يتغير، لأننا ما فعلنا شيئا يستحق أن يغير، وإنما كنا نسير تبعا لمنهج الإسلام. فالحمد لله، وأكرر التهنئة للإخوة الكرام أصحاب هذه القناة، ونسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يرعاهم وأن يثيبهم على ما قدموا وعلى ما صبروا وتحملوا
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
نستقبل هذا اتصال أختنا أم صالح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبدا حميدا إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الله ربنا يبارك لكم يا رب، ويجعلها رجعة مبروكة بإذن الله، ويثبتكم على الحق
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، جزاكم الله خير أم صالح. نستقبل هذا اتصال أختنا أم خالد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ازيك يا شيخ أحمد؟
بارك الله فيك، الحمد لله بخير.
بارك الله فيك وفي والديك،
أكرمك الباقي،
وأغنيك على ظهورك يعني ظهوركم على قناة أحسن قناة في العالم، وربنا يديمها علينا يا رب وما يحرمناش منها أبدا. وأهني علمنا الجليل الدكتور علي الثالوث الفقيه، ربنا يحميه ويبارك في عمره يا رب.
شكرا يا بنتي، جزاك الله خير.
الشيخ محمد حسان، محمود حسان، وجميع علماء الأمة جميعا بما فيهم قناة الرحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جعلنا الله دائما عند حسن ظنكم، بارك الله فيكم. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا.
أكرمك البالي، تفضل يا أخي.
أعطيك بس لي فتوى كده لو سمحت.
تفضل.
ما هو
قطع اتصال، جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني بعد أن قدمنا بهذه المقدمة فضيلتكم يعني كنت تريد أن نتكلم في حكم ما شاهدته مصر من هذه الثورة المباركة ومن هذه المظاهرات التي حدثت في مصر، ويعني قبل أن ندخل على الهواء يعني فضلتكم ناقشتني في يعني حكم هذه المظاهرات وحكم هذه الأمور وحكم هذه الثورة المباركة التي يهنئنا علينا عليها إخواننا في شتى أنحاء الدولة وفي شتى أنحاء العالم. فضل الشيخ.
بالنسبة للمباراة التي قامت، هناك من قال كيف نعمل هذا وهذا خروج على الحاكم، والخروج على الحاكم لا يجوز. ننظر إلى الفتوى، إلى مآل الفتوى. يعني أحب هنا أن نقول هنا دائما يجب أن ننظر إلى المآل، يعني إلى ما تؤدي. يعني مثلا من قال بأن النقود الورقية هذه ليست نقود، وإنما الذهب والفضة فقط ولا ربا في هذه النقود، المآل أن الربا يصبح حلالا والزكاة تتوقف.
طب شيخنا سنعود إلى مثل ذلك، ولكن نستقبل أخونا وحيد. السلام عليكم. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ألف ألف مبروك على عبد القناة الرحمة الشريفة.
بارك الله فيكم.
وتحياتنا للشيخ وتحياتي للشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان.
أكرمك الله
طبعا. وتحيات جميع العبيد في قناة الرحمة. ربنا يوفقك يا رب ويديهم إن شاء الله على الصراط المستقيم. ومن خلال القناة المجيدة أهنئ الثورة 25 يناير. الثورة المجيدة اللي رفعت راسنا وراس مصر كلها لفوق. ويا رب تدوم مصر على الخير وعلى الإسلام. ومن هذه القناة المجيدة أطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتثبيت المادة الثانية من الدستور وعدم المساس بها. ويا رب تكون مصر دولة إسلامية لا علمانية. ونتمنى الخير يا رب لمصر وللمصريين والأمة الإسلامية كلها يا رب. وقناتكم تدوم يا رب تدوم دوما حميدة بإذن الله. وتحياتي لجميع العلماء الأفاضل.
جزاكم الله خيرا أخي وأصلح الله حالنا وحالك. بارك الله فيكم. نستقبل أختنا ليلى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت كنت عايز أسأل الشيخ علي السلوس إذا كانت فوائد بنك فيصل حلال أستعملها ولا لا. وشكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أختي. جزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا. كنا نتكلم عن قضية المآل الذي تؤول نعم. إليه الفتوى.
يعني المفتي عندما يفتي يعني ينظر إلى المآل. يعني إذا هذه الفتوى عندما تطبق تنتهي إلى ماذا؟ الذي يترتب عليها؟ ولذلك الذين أفتوا بعدم جواز خروج الشباب المآل لو أخذ بهذه الفتوى ولم يتم الخروج ولم تكن أكثر وقت 25 يناير ماذا كان سيحدث؟ كنا سنبقى كما نحن من قبل. الذي قتل المئات حاكم الدولة السابق قتل المئات وحارب أي اتجاه إسلامي. هذا الأمور الثابتة. ثم ظهر أيضا ما أخذه من أموال الدولة مليارات. هل هذا حاكم لا يجوز الخروج عليه؟ يعني مثل هذا لا يجوز الخروج عليه؟ ثم خرج بأي شيء لم يخرج بسلاح. يعني الفتن هذه تكون يعني خطيرة وتكون الأضرار أكثر من المنافع وضر مفاسد مقدم على جلب المنافع. لو أنه خرجوا بالسلاح لم يخرجوا بالسلاح. بالعكس الآخرون أتباع هذا النظام الذي سقط الحمد لله هم الذين خرجوا بالسلاح وقتلوا المئات كما هو معلوم. ولكن الشباب صبروا وصابروا حتى وصلوا إلى ما يريدون أو إلى أكثر ما يريدون. المآل الآن أن هؤلاء الشباب الذين قاموا هذه المظاهرات وصلوا إلى خلع حاكم الظالم. يترتب على هذا مصالح أم مفاسد؟ هذه مصالح كثيرة. فيجب أن ننظر إلى المآل في أي فتوى نصدرها ثم نقول هنا بأن هؤلاء الشباب الذين لم يخرجوا بسلاح ولم يخرجوا لما كان خروج بمعنى اشتراك في مظاهرات. عزل الحاكم الذي يتعدى ويقتل الوسائل مختلفة تبعا للزمان والمكان. يعني من قبل قد يكون خروج بالسلاح وهذا ممنوع. لما الآن وسيلة في عصرنا المظاهرات هذه جديدة لم تكن من قبل. يعني قال لك مثلا في عصر الحجاج مثلا لم يكن هذا موجودا. نعم أو الحجاج كان مسلما لم يحارب الإسلام ولكنه ولم يقتل آلاف وإنما بطش ببعض الناس مع ذلك سيرته سيئة. إنما حاليا قتل الآلاف أو المئات.
سنعود إلى مثل ذلك الشيخ، لكن نستقبل أخونا. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل أخي صلاح.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا أستاذنا؟
بارك الله فيك.
الشيخ علي سلام له قناة الرحمة منورة الدنيا كلها، ومبروك رجوع على مصر والعالم الإسلامي كله.
حياك الله ابني وبارك الله فيك،
وكل سنة وحضرتك طيب. بس الاتصال عشان كده والله. بس
جزاكم الله خيرا. أصلح الله حالنا وحالك. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي استفسار للشيخ علي لو سمحت.
تفضل سؤالك.
هو أنا خريج كلية تجارة وأشتغل محاسب في شركة. بس أنا كنت قريت فتوى إن اللي يحسب حسابات الشركة دي في تعاملاتها مع البنك، فده بيبقى هل يعتبر دي ده يبقى برضو من الناس اللي هي كاتبين الربا، ولا ده ما يعتبرش كده؟
حاضر يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. أخونا أبو محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة والبركة.
تفضل.
مرحبا. الله لو سمحت عايز أكلم الشيخ. يا
شيخ معك، تفضل يا أخي بارك الله فيك.
يا شيخ أنا عندي سؤال. كنت شغال مع جماعة في شغل، وحصل بيننا خلاف، وقلت لهم لو اشتغلت معاكم زوجة تطالي معاي.
لا تاني، بعد ما اختلفت معهم اللي حصل.
وخلص رأي، قلت لهم لو اشتغلت معكم زوجة تكون طالب. وبعد فترة من الفترات احتاجوا لي، وجيت رجحت معهم فيهم واحد قال لي قول لزوجتك مرجوعة في العصمة دي، وفعلت الكلام ده واشتغلت. عايز بسأل هل في طلاق ولا ما في طلاق؟ وتاني عندي سؤال برضه.
فضل.
ألو.
فضل سؤالك.
عندي سؤال برضو حصل عندي زوجة، قلت لها إذا عايز أهدده قلت لها إذا طلعت من الباب ده أنت طالق، وهي طلعت ورجعت. بدل من الشيئين دي، هل في طلاق ولا ما في طلاق؟
حاضر يا أخي بارك الله فيك.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ياك يا مولانا.
كرامك البادي، تفضل.
مبروك على عودة الرحمة يا شيخ.
الحمد لله.
والله كان عندي،
تفضل.
كان عندي سؤال.
تفضل سؤالك.
السؤال يعني الإمام اللي بيصلي في المسجد المفروض يكون داخل القبة أم خارجها؟ بس
بارك الله فيكم. أختنا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
الشيخ معك، تفضلي.
السلام عليكم.
لكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ.
تفضلي يا بنتي. نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، مبروك أول قبل أي حاجة على رجوع قناة الرحمة وعلى مصر كلها.
الحمد لله.
وأرجوك يا فضيلة الشيخ تدعي لزوجي بالهداية والأمي بالرحمة.
بارك الله فيك يا أختي. أخفض صوت التلفزيون. بارك الله فيك.
وشكرا.
جزاكم الله خيرا. شيخنا كنا بنتكلم في مسألة المظاهرات وما.
نعم، نستكمل هذا إن شاء الله الآن. يعني إذن هنا كانت المظاهرات تعبر عن رأي المشتركين الملايين بأنهم يرفضون حكم هذا الحاكم، ورفضهم هذا له ما يبرره. وكما قلنا خروج سلمي ليس فيه شيء، لكنهم قبلوا بالرصاص والخيول والجمال، السيارات تسير فيه على الناس تدهسهم، شيء فظيع. مع ذلك شبابنا الحمد لله صبر واستمر إلى أن وصل إلى ما يريد. هنا إذن أولا أحب أن أحيي جيشنا، جيش مصر.
نعم،
له الفضل بعد الله عز وجل في إنهاء هذا على هذا الوضع الذي انتهينا إليه الآن.
نعم، دور القوات المسلحة كان دور بارز
لا شك في هذا. ولي أيضا هنا كلمة للإخوة والأخوات الذين استمروا في المظاهرات ليس من أجل الخروج على الحاكم هذا، وإنما لقضايا اقتصادية، لقضايا سياسية، لقضايا كذا،
مشاكل فأوية.
فهنا الإخوة هؤلاء عليهم أن ينتظروا، أن يصبروا، لأن القوات المسلحة عندما أمسكت بالأمر الآن لا تستطيع أن تحل كل المشاكل في الحال، وإنما تعرض على هذه المشاكل وهي تحاول إن شاء الله أن تحل. هذا معروف عنهم أنهم عندما يجدون مشكلة معينة ويجدون لها حل يحلون هذه المشكلات. فإذا توقف المصالح العامة بهذه الطريقة أمر غير مقبول. فأرجو من إخواننا وأبنائنا وأخواتنا وبناتنا أن ينتبهوا لهذا، أن لا يعطلوا مصالح الناس، وأن يستمروا في أعمالهم، وأن يقدموا شكاواهم للهيئة العليا للجيش. نعم. وإن شاء الله يصلون إلى ما يريدون إن شاء الله.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني إذا فضيلتكم تفرق ما بين المظاهرات الأولى وهذه المظاهرات الفئوية، وتنصحهم يعني أن يعودوا إلى أعمالهم، وأن يعني ينظموا أمورهم بما ينفع هذا البلد وبما ينفعهم هم أيضا
إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم. نستقبل أختنا أم خديجة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
أيوة طبعا ألف مبروك على عودة القناة طبعا، وربنا يديم علينا نعمة وما يحرمناش منها أبدا يا رب.
آمين يا رب.
وأحب بس يعني أقترح على حضرتك بس حاجة، إني أنا عايزة بس إن أنتوا تكرموا الشهداء وتجيبوا أهليهم، على أساس إن أنتوا أولى بكده، وأولى إن أنتوا يعني تهدوهم شوية من ناحية اللي حصل لهم. طبعا الأمهات اللي اتحرموا من أولادهم وكده، فأنتوا أولى إن قناة زي ديت بالدين ان هي تهديهم وتخليهم يعرفوا ان طبعا ده قدر من. وان انتوا كمان في حاجه تانية برضو، معلش انا متوتره شويه وانا بتكلم.
اتفضلي.
ان في حاجه كمان، ان انتوا المفروض تعملوا حاجه على اساس ان انتوا تصالحوا الشعب مع الشرطه، على اساس ان احنا مش هنقدر نعيش من غير شرطه في البلد. فانا عايزه ان القناه هنا اولى بده كله، لان المشاهده عاليه جدا فيها غير القنوات التانية. شكرا.
بارك الله فيك يا أختي. وأنا وصلني من إخواننا في الكنترول أن فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان سيكون غدا بإذن الله تعالى في السويس مع شيخ حافظ سلامة، وسيعني سيكون الكلام عن كل ما ترغبوه وعن كل ما تحبوه من يعني من الكلام عن هؤلاء الإخوة الذين لاقوا الموت في سبيل هذه المظاهرات أو في سبيل هذه الثورة، وأيضا في مسألة اللحمة التي تكون ما بين الشعب وما بين حراسنا من إخواننا من الجيش ومن الشرطة أيضا. بارك الله فيكم وأصلح الله حالنا وحالكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن يخرجنا من هذه الفتن على خير وبخير، إنه ولي ذلك القادر عليه.
وأضيف إلى ما ذكرت،
تفضل شيخ،
في يوم السبت القادم إن شاء الله هناك اجتماع موسع نظمه جماعة أنصار السنة المحمدية، نظموا هذا الاجتماع على نطاق واسع للنظر في هذه الأمور.
نعم.
والخروج بقرارات تساعد على تلافي المخاطر التي نتجت عن الإضرابات الأخيرة.
نعم.
وإن شاء الله يعني نسأل الله تعالى أن يعيننا و يجعل إخواننا وأخواتنا يرجعون إلى أعمالهم ويتركون هذا الخروج لنواعي العصيان، لأن ضد من؟
نعم.
المسؤول عن الدولة الآن الجيش، والجيش لم يقصر.
صحيح.
الخروج السابق لأن شخصا متهم بالقتل وسفك الدماء وأخذ أموال الدولة، لما هنا الجيش غير متهم بشيء من هذا إطلاقا، بل العكس.
صحيح.
هو الذي وقف مع الشباب.
نعم.
ولو الوقوف مع الشباب ما استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، فلا يكون إذن جزاء الجيش هذا الذي نراه الآن.
بارك الله فيكم شيخنا. وإذن يعني مشايخنا دائما يتلحمون لأجل مصالح هذه الأمة الحبيبة ولأجل مصالح هذه الدولة. بارك الله فيكم أجمعين. نستقبل أختنا أم مصطفى. السلام عليكم.
أبو مصطفى. السلام عليكم.
أخونا أبو مصطفى عذرا. السلام عليكم.
أردن. إزيك أستاذ أحمد؟
بارك الله فيك يا أخي. بارك الله فيك.
إحنا بنبارك لكم ونبارك لأنفسنا جميعا على رجوع قناة الرحوة وانتصار الشعب المصري العظيم.
بارك الله فيك.
ومناسبة المولد النبوي يعني أيام كلها خير الحمد لله.
أصلح الله حالك. بارك الله فيكم.
ونتمنى نشوف شيوخنا الأفاضل إن شاء الله ونستفيد منهم عشان يطفوا غضب الناس اللي بيستناهم يعني.
إن شاء الله يا أخي.
بارك الله فيك والأستاذ علي. سلم على الدكتور علي يا أستاذ أحمد.
سلمك الله من كل سوء. بارك الله فيك.
شكرا لك. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير كله. أصلح الله حالكم. نستقبل أختنا أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بقناة الرحمة.
بارك الله فيك. تفضلي.
أم محمد معك من سوهاج.
أهلا ومرحبا يا أختي.
أهلا بك يا دكتور. معايا أنا جوزي لي سنتين نزل عليه جلطة على يعني كان على جسمه كله دلوقتي ما خد العلاج طبيعي ونزلت مسكت الجسم اليسري هو الشمال والإيد والرجل 10 شهور وأنا عرض علاج طبيعي فهم إيه الدكاترة قالوا إن شاء الله في أمل إنه هو يمشي بس عاوز إيه أسيس كثيرة وعاوز إيه علاج كثير فأنا حدثك دكت ما معيشي فهو إن شاء الله في أمل إنه هو بإذن الله يمشي وأنتوا معانا برحمتكم ولا خلاص ما فيش أمل.
أبشري بخير أختي إن شاء الله وربنا يأخذ لنا ولك الخير إن شاء الله ويعني إخواننا سيسعون في مثل ذلك. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال الآخر. أختنا أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أستاذ أحمد وحيا شيخنا الفاضل وجزاكم الله خيرا ونحمد ربنا سبحانه وتعالى على عودة القناة وهذا التواصل الجميل الذي حرمنا منه فالحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
أنا عايز أقول مبروك ومبروك للشعب المصري كله وعايزين الفرحة دي نترجمها بقى بدفع عجلة الإنتاج والأخذ على يد المساعدة وعايزين نحن نتعاون كده على البر والتقوى وعايزين نقول لشبابنا أسى الله أن يكونوا قتلنا نحتسبهم عند الله من الشهداء وعايز أقول كمان أن أنا فرحانة ومرتبكة معلش بس أنا عايز أقول يا أستاذ أحمد يا ريت تعملوا حلقة خاصة يكون فضيلة الشيخ ربنا يبارك في عمر الشيخ محمد حسان يسمعنا يقول لنا نصايح ايه هي الحاجات اللي احنا نعملها بعد الصبر لتعمير بلدنا لان الوطنية مش كلمة الوطنية ان هي عمل فعايزين نصيحة منه وعايزين برنامج ربنا يبارك فيكم كيف نتعاون كلنا كفئات في تعمير بلدنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابشري يا اختي اليوم ان شاء الله في الساعة 7:30 شيخنا شيخ محمد حسان سيطل من على هذه الشاشة المباركة وتتواصلون معه إن شاء الله ويعني يخبركم عما فيه صلاح والعباد والبلاد إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. يعني وما زالت صلاة تتصل الشيخ أخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
حضرتك بس أولا بهنئ المسلمين جميعا بأنحاء العالم بعودة قناة الرحمة.
جزاكم الله خير.
وبعد كده بس بسأل فضيلة الشيخ سؤال. بالنسبة للصلاة في بالمساجد التي يوجد بها أضرحة يعني احنا لما بنيجي الناس يعني نيجي نصلي مثلا في مسجد فيه ضريح ولا كده فبعض الناس يقولوا ايه ده الصلاة اصلا هنا حرام ما ينفعش الصلاة في المسجد فرجعنا يعني سمعنا فضيلة الشيخ محمد نصر الشعراوي وقال بان الصلاة جائزة وما فيهاش اي شيء لان العبد بيصلي لربنا سبحانه وتعالى ولا حرج من ذلك فيعني يعني بعض المسلمين دلوقتي في شك من هذا الامر فارجو من سيادتكم توضيح هذا الموضوع وشكرا.
أبشر أخي. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. شيخنا يعني نرجع سريعا إلى بعض أسئلة إخواننا وأخواتنا. يعني أختنا ليلى كانت قد سألت عن سؤال أو تسميه فوائد يعني أرباح بنك معين وبنك فيصل فما رأي فضلك؟
هي إذا نظرت في الميزانية الختامية حتى ولو مجرد قراءة. طبعا النظر في ميزان الختام يحتاج إلى متخصص.
نعم.
إنما بغير التخصص لو قرأت فإنها ستجد ميزانية بنك إسلامي تختلف عن ميزانية بنك ربوي. البنك الإسلامي ما دام إسلاميا فأرباحه حلال، غير إسلامي الربا حرام. إذن لابد أن نفرق بين هذا وذاك ونعرف أن هذا حلال وهذا حرام.
بارك الله فيكم. طيب أخونا محمد يقول أنا خريج كلية تجارة، ويعني هناك فرصة عمل أن يعمل محاسب في شركة، لكن بيقول أنا أخاف من أنه هذه الشركة تعمل في قروض أو في أمور ربوية، فأنا أحسب هذه الأمور وأدخل في اللعن.
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكلة وكاتبة مشاهدي، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء، هم سواء في الاسم.
نعم.
من يأخذ الربا ومن يعطي الربا ومن يكتب ومن يشهد. وهذه مشكلة كبيرة بتصادف أبناءنا وبناتنا الذين يشتغلون المحاسبة.
نعم.
في شركات. بالطبع في بنوك ربوية معلوم أن هذا يعني هذا هو العمل الأساسي للبنك. الشركات تعمل في الشركات، إذا كان التعامل فيها فيها كتابة للربا وشعر للربا فالحكم إذن ينطبق عليه. الشركة بعيد عن هذا، أو هو يعمل في الشركة في قسم بعيد عن هذا، يعني لا يكتب ولا يشهد، فإذا يكون عمله حلالا مدام نشاط الشركة حلال. إنما إذا كتب أو شهد في الحديث ينطبق عليه. يبقى هنا من ابتلي بهذا هذه وظيفته، فلنقول لا اترك هذا فورا واخرج من هذا العمل، اترك هذا العمل. وإذا تركه ليس له دخل فهل يتسول؟ نقول لو تسول ماذا يفعل؟ نقول هنا يعني أولا ينكر هذا بقلبه، ثم يصر على أن يبحث على عمل آخر يكون حلالا.
نعم.
عمل آخر. المدة التي يبقى في هذا العمل يأخذ منه بقدر ضرورته ما دام لا يجد عملا آخر إلى أن يجد.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا اتصال أخونا عبد الله. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالكم؟
أكرمك الباري، أسأل الله حالك.
الله يخليكم. حبينا نبارك لكم على رجوع القناة، نحن فرحانين وايد يعني في الإمارات من المتابعين لها القنوات مؤيدينها. وحبيت أستفسر عن حال الشيخ أبي إسحاق الحويني.
بارك الله فيك. أظن شيء بخير إن شاء الله، أسأل الله حالك، يسر الله لنا لك الخير. نستقبل هذا الصالح أخونا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت حضرتك، أنا دلوقتي والدي عنده 56 سنة ماشي، وعندنا طفل عنده 4 سنين. فوالدي حابب إن هو يوهب أو يوصي أو يكتب بيع وشراء للابن ده، بحيث إن إحنا يعني إيه لو توفى لا قدر الله ولا كده يبقى حاجة يعني للأخ والسواد ده وصية أو كده.
نعم. أبشر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
جزاكم الله. وحكمها في الحلال حرام، وإيه الصيغة لو سمحت لحضرتك يعني يكتبها ويكتبها بيع وشراء أو وصية أو أي حاجة، وإحنا عندنا أرض غيرها يعني حضرتك من 48 فدان وهو عايز يكتب له 6 أراضي منه.
أبشر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الصال أخونا أبو ناصر. السلام عليكم.
أخي أحمد، بارك الله لكم،
أكرمك البارك،
الله تعالى أن يزيدكم تقوى وأن يرفع قدركم.
آمين أبو العالمين.
أخي أريد أسأل الشيخ جزاه الله خيرا عن الأذنات التي تصدرها الخزينة، هذه الأذنات التي تصدرها لأجل معين مقابل فائدة، ما حكمها؟
وأريد أن أسألك عن الشيخ مقدام الحضري، احنا لا نعرف يعني ماذا جرى له. شكرا.
إخواني، ادعو للشيخ مقدام الحضري بالرحمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بسبب رحمته، فإنه توفي منذ يعني شهر أو نصف أو قريبا من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به على خير مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا تنسوه من صالح دعائكم دائما أبدا. نستقبل هذا الاتصال. أخونا رمضان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا.
وطي صوت الفاز يا أخي، تفضل، جزاكم الله خيرا.
ازيك يا شيخنا؟
أكرمك البادي، تفضل.
كلام للشيخ علي يا أخي النكري.
تفضل إني تفضل.
حضرتك لو سمعت شرحنا.
تفضل.
أنا أعمل في البريد.
نعم.
وحضرتك أنت عارف طبعا شغل التوفير في البريد وكده، ولكن بفضل الله أنا ما بعملش في التوفير خالص، أنا بشتغل مثلا في الحوالات، في المعاشات وما إلى ذلك يعني.
نعم.
فأنا كنت عايز أعرف رأي فضيلة الشيخ في هذا الأمر، وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير، أبشر بخير إن شاء الله. اتصال آخر، أخونا رمضان من المغرب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أحبكم في الله.
أحبك الذي أحبتنا لأجله.
أحب شيخنا كريم وأحب محمد حسن ومن جميع أنحاء القنوات الدينية، لأني أول مرة أتكلم على قناة الرحمة. والله عندما رأيت رجعت لنا فسجدت لله شكرا، وعندما طاح راس الطاغية سجدت لله شكرا في الشارع هنا في مدينة أوروبا في إسبانيا. شكرا لله لأننا مصر أرض المغرب، أرض العالم، ليس أرض المصريين وحدهم، لأن الغمة اللي كانت على المصريين كانت في قلبنا نحن الآن. احنا كنا أريد أذهب إلى مصر، ولكن عندما أسمع على الأمن سيء أرتاج، ولكن الحمد لله إن دابا أذهب وأقيم في مصر وأعلم أولادي الدين إن شاء الله.
جزاكم الله خير يا أخي، بارك الله فيك، أصلح الله حالنا وحالك، جزاكم الله خير على هذه المشاعر الطيبة لأهل مصر. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
أنا عندي سؤال بخصوص التأمين الصحي، عندي في المرتب بيخصموا مبلغ عشان تأمين الصحي، بيدوني كارت، بروح لما بروح أكشف بديهم الكارت ده وهم بيكون مدفوع، هل ده يجوز ولا؟
تأمين صحي هذا في شركة خاصة يا أخي ولا تأمين حكومة؟
تأمين خاص، الحكومة المكان اللي بشتغل فيه مشترك مع الشركة وبتخصم المرتبات نظير التأمين الصحي ده من كل العاملين يعني.
نعم نعم، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال الآخر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ رحمة، كيف حالك؟
أكرمك البارك، جزاكم الله خير، تفضل.
أحب أن أسلم على شيخ الجليل الشيخ علي السالوس،
بارك الله فيك
وفي علمه.
آمين.
شيخ عندي سؤالين إن شاء الله.
فضل.
أول سؤال أنه أنا إن شاء الله يعني كمان كم يوم مسافر إن شاء الله لإجراء عملية في بلد غير مسلم، ويعني بدي تعرفني كيف أنه راح أجمع صلاتي أنا هون في السفر،
شفاك الله عافاك،
وكان في فندق وراح أكون أذهب من الفندق إلى المستشفى، من المستشفى إلى الفندق مش عارف كيف أجمع صلاتي. إضافة للسؤال الثاني، سجود الشكر، عفوا سجود التلاوة، يعني هل أكبر وبعد أن أرفع رأسي مسجود هل أسلم؟ وبارك الله فيكم،
جزاكم الله خير أخي، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال، أخونا مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
كنت عاوز أسأل الشيخ إيه دور علماء الاقتصاد الإسلامي في المرحلة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير إخواني. نرجع شيخنا إلى بعض أسئلة إخواننا أخواتنا، يعني أخونا عبد الله من دبي بيسأل إن والده يعني عنده 56 سنة وعندهم أخ عنده 4 سنوات، فبيقول إن والده يريد أن يعطي هذا الطفل أو هذا الأخ الصغير هدية أو وصية يجعلها من باب البيع والشراء، يعني حفظا لهذا الأخ الصغير.
ولا وصية الوارث، ولكنه إذا كان في حياته أعطى أحد أبنائي عطية لأسباب يرى أنها وجيهة، أسباب يعتقد صحة هذه الأسباب، ثم لأنه لم يعطي الجميع وإنما أعطى الصغير فقط لأن الكبار عندهم ما يكفيهم مثلا.
نعم.
فإذا أعطى في حياته فهذا جائز وإن لم يعطي الآخرين، أما بعد مماته فالتركة تقسم تقسيم طبيعي بحسب شرع الله عز وجل، وليس له أن يمنع هذا أو أن يعطي هذا.
يعني إذن هو يجعلها هدية في حياته،
عطية في حياته،
عطية
نعم في حياته، ويسلم فعلا الأرض.
نعم بارك الله فيك. أخونا أبو ناصر يسأل عن الأذنات التي تصدرها الخزينة لأجل وعليها فوائد ومشابه.
أذنات الخزينة بينت حكمها بالتفصيل في كتابي موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة، لأنها تدخل ضمن القروض الربوية، لأن أذنات خزينة أو شهادات استثمار أو قروض أو خصم أوراق تجارية، كل هذا صور مختلفة لعقد القرض بفائدة، وأي زيادة على القرض من الربا المحرم. يعني التسمية لا تغير الحرام وتنقله إلى حلال. يقول أذنان خزانة هي قرض ربوي، شهادة ثمار ألف باء جيم قرض ربوي،
نعم،
خصم أوراق تجارية قرض ربوي، سندات حكومية أو غير حكومية قرض ربوي، وهكذا. فإذا لا نغتر بالأسماء وإنما ننظر إلى طبيعة الشيء، ما حقيقته، حتى نعرف تكييفه الشرعي. فإذا وجدنا أنه مال مضمون بزيادة مقابل الزمن فهو قرض ربوي.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. أخونا رمضان بيسأل، هو بيعمل في البريد ولكن يعني هو لا يعمل في قسم التوفير وما شابه، فبيقول حكم هذا العمل.
العمل في البريد الأصل فيه أنه حلال. الذي دخل على البريد في عصرنا هو دفتر توفير البريد.
نعم.
فدفتر توفير البريد بزيادة فوائد من الربا المحرم، وبينت هذا أيضا بالتفصيل، وبينت الفتاوى المختلفة، لأن البريد بالذات حدث فيه كلام نتيجة الاختلاف الفتوى للشيخ شلتوت رحمه الله.
رحمه الله تعالى.
الشيخ شلتوت رحمه الله أفتى بأن فوائد القروض حرام، فوائد السندات حرام، فوائد شهادات الاستثمار حرام، وعند البريد له فتويان، فتوى بالتحليل وفتوى بالتحريم. وعندما أصدر فتوى التحليل التقى به شيخنا الشيخ محمد أبو زغرة رحمه الله، وبين له أن هيئة البريد لا تستثمر لأن ليس عندها أدوات استثمارية ولا هيئة الاستثمار وليست مؤهلة لهذا، وإنما الأموال التي توضع فيها تضع في بنك ربوي، والفائدة تأخذها جزء لها وجزء لمن أودع في عقد قرض ربوي. فلما شرح هذا الشيخ شلتوت رحمه الله قال إذن نسقط هذه الفتوى، استبعد فتوى التحليل.
نعم.
فقال له الشيخ أبو زهر رحمه الله لا، بل تبقى وتثبت تراجعك. فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع، كان دقيق رحمه الله.
نعم.
ولذلك الشيخ القرضاوي يحفظ الله ويرعاه وينفعنا بعلمه كان هو يجمع كتاب التفسير، وكتاب التفسير هو الذي فيه مسألة
التحليل.
التحليل. فقال للشيخ شلتوت رحمه الله أن هنا في تحليل كذا وفي الفتاوى وفي التحريم، فماذا نفعل في فتوى التحليل في فتوى التحريم الأخيرة؟ قال له أبقيها أبقيها.
نعم.
هذا ذكره الشيخ الله وهو لا يزال حيا يرزق الحمد لله.
الحمد لله.
إذن فوائد دفتر توفير بريد مثل فوائد أي قرض من القروض.
وما دام هو لا يعمل في جانب التوفير يبقى إذن
فهو بعيد عن القروض الربوية
والعمل صحيح
والعمل لأن عمل البريد حلال.
نعم
بل بالعكس البريد يقدم خدمات جليلة للناس.
نعم
هو يشترك في هذه الخدمات الجليلة التي يقدمها البريد وهو بعيد عن الربا. هذا شيء طيب.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا اتصال. أختنا ابتسام السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش بدي أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
تفضلي يا أختي.
في أنا كنت متزوجة قبل هالمرة يعني أنا هلا متزوجة زوج تاني وعندي ولد وبنت من الزوج الأول يعني هم عند زوجي يعني فأنا كان معي مبلغ 300 دينار وهذا المبلغ يعني حال عليه الحول وأنا هذا المبلغ مخبيه لأولادي يعني كل فترة وفترة أنا بنزل بزورهم هم في إربد بنزل بزورهم وبأخذ لهم منه هدايا أو مصروف فهل عليه هذا المبلغ زكاة؟ معلش سؤال ثاني.
تفضلي يا أختي.
أنا عندي ذهب للحلي يعني اشتريته لمهري يعني يوم زواجي يعني بقيمة 700 أو 1000 فبرضه نفس الشيء يعني هل عليه زكاة ولا لا؟ وشكرا لك.
بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا السؤال. أختنا أم سلمة السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ سؤال لو سمحت؟
الشيخ معك تفضلي.
أحيانا يعني القرض طبعا معروف إن هو حرام بس أحيانا لما الواحد بيضطر وكل سكك بتقفل في وشه إن لازم إن هو مثلا ياخد قرض مثلا هل إن هو اضطر إن هو ياخد قرض يعني هل يعني أو عارف إن هو حرام هل هيقابه عند ربنا زي اللي واخد قرض وهو مش مضطر يعني أنت خلاص كل الأبواب اتقفلت في وشك مش لاقي إلا القرض يعني هل أنا عقابي عند ربنا هيبقى زي اللي واحد واخد وهو مش ممكن يتصرف من سكة تانية بس هو فضل إن هو ياخد القرض؟
حاضر.
يا ريت الشيخ يفيدني في حاجة زي كده الله يبارك فيك.
أبشر إن شاء الله الشيخ يجيبك. جزاكم الله خيرا. نستقبل أختنا أم عماد السلام عليكم. طيب أخونا عماد قفلت. نستقبل أخونا محمد السلام عليكم. أخونا محمد. طيب جزاكم الله خيرا. شيخنا أخونا أحمد بيسأل عن حكم التأمين الصحي وأنا سألته تأمين الدولة أو غير قال لا تأمين في شركة خاصة نحن عم شركة خاصة وبيأخذوا من رطيبنا جزء ويضعوه في هذه الشركة تأمين صحي.
التأمين الصحي مثل باقي التأمينات فالتأمين المجامع انتهت إلى عدم جواز التأمين التجاري سواء كان هذا التأمين على الحياة على النفس أم على المال فإذا هنا التأمين الصحي يدخل فيها الحكم هو نفس الحكم لأنه غير جائز لكن إذا كان الشخص مضطرا لهذا بمعنى أنه لا يستطيع يعني عند الأمراض أو الحالات التي يحتاج فيها للعلاج لا يستطيع أن يقوم بها ما عنده من مال أو دخله لا يكفي لهذا فإذا أصيب بشيء احتاج إلى علاج لا يستطيع أن يقوم بهذا العلاج هنا نقول الضرورات تبيح المحظورات فهو غير جائز لكن للضرورة يجوز للضرورة يجوز فالشخص إذا كان لا يستطيع ليس عنده من المال ما يستطيع أن يقابله ما يصاب أو ما قد يصاب به في جسمه في ماله في وهو غير قادر على أن يعالج نفسه وأن ينفق على نفسه وعلى أهله به فعندئذ نقول له الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها على قدر الضرورة.
نعم جزاكم الله خيرا. أختنا ابتسام الأردن تقول يعني كان لها ولد وبنت من زواجها الأول تقول أنا يعني جنبت جزء من المال قدرته ب3000 دينار وتقول مضى عليه الحول فهل عليه زكاة وأنا دخلت هذا المال يعني لأنفق على العيال وأعطيهم هدايا أو ما شابه
المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول والشروط الأخرى توفرت فيه فعليه الزكاة. كون هذا لتقديم هدايا لأولادها أو عمل كذا لأولادها هذا لا يمنع وجوب الزكاة، لأن هنا مدام المال استوفى الشروط، إذا لم يستوفي الشروط ليس عليه زكاة. لما إذا كان استوفى الشروط من حيث النصاب والحول والفضل عن حوائج الأصلية إلى آخر ما يذكر في الشروط، إذا كان هكذا فإذا عليه زكاة وعليه أن تخرج هذه الزكاة.
بارك الله فيكم. نستقبل أختنا أم محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي بارك الله فيك.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ معك تفضلي سؤالك.
عندنا أرض مهملة وكان أعمامي يتصرفون فيها، لكن توفي أبي وأعمامي وبقوا أولادهم، فكان يأتي راعي غنم ويؤجرها بالشهر وباثنين ويعطيهم الأجر ويأكل الغنم يأكل منها ولا نزرعه ولا أي شيء، هل التأجير حلال أم حرام؟ وإذا كان حرام كيف أصنع في ممادي؟ هل أتركه لإخوتي أم أرجعه الذي استأجره؟
يعني أصلا الأرض دي تقولين كانت تستأجر وأعمامك كانوا بيؤجروها؟
مهملة هي ما فيها شيء، لكن يأتي راعي غنم ويضع فيها غنمه يأكل من الحشيش الذي يطلع من البر من أي شيء، لكن نحن ويأجرها أولاد أعمام، هل الأجرة حلال أم حرام؟
مش أقضي ملك من يا أختي؟
ملك أبي وعمامي.
ملك من؟
أرض أبي وعمامي وهم توفوا وكل وبقوا أولادهم، واضح سؤال أم لا؟
هذا يا أختي بارك الله فيك جزاكم الله خير. أخونا أحمد السلام عليكم.
عليك الصلاة والسلام وبركاته أستاذ أحمد.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
ممكن سؤال ولكن خارج الحلقة.
الأصل أنه أسئلتنا هنا في المعاملات المالية يا أخي، إن شاء الله بقية أيام الأسبوع الأخر فيها أسئلة لمشايخنا يجيبون عن كل ما تريدون إن شاء الله تعالى.
أيوة فندم.
بارك الله فيك. شيخنا أختنا ابتسام كانت بتسأل سؤال آخر، تقول عندها ذهب الحلي مهرها وتقول يعني هذا الذهب يعني تجاوز 1000 دينار أو ما شابه، هل عليه زكاة أيضا؟
الذهب الذي يكون على قدر حاجة المرأة وتلبسه فعلا هذا الراجح أنه ليس عليه زكاة، أما إذا كان أكثر من الحاجة ولا يلبس فعليه الزكاة، تخرج 2.5% من قيمة هذا الذهب.
نعم بارك الله فيك. أم سلمة بتسأل الاضطرار لأخذ القرض، الاضطرار لأخذ القرض هل عليه عقاب كما أنه شخص لم يكن مضطرا وأخذ قرضا؟
لا يا أختي، قرار المجمع الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان الإنسان يقترض فعلا لضرورة، ضرورات الإسلام نفس الدين أولا والنفس والعقل والعرض والنسل والمال، إذا كان في ضرورة لحفظ هذه الضرورات ولا تستطيع إلا بالقرض الربوي، مثلا لا تستطيع أن تعالج إلا بالقرض الربوي، إذن عند ذلك يرتفع الإثم، لا نقول بأنه حلال وإنما نقول يرتفع الإثم. فإذا هنا إذا كنت مضطر فعلا وليس محتاج القرض لأسباب مشروعة وليس عندك ما يفي بما تريدين واقترضت على قدر الحاجة هنا يرتفع الإثم.
جزاكم الله خيرا. نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم. طيب التليفون قطع. أختنا سماح. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيكم
وفي الأمة الإسلامية وفي الشيخ محمد ربنا يبارك فيه.
آمين يا رب.
ونحيي شيخنا الجليل الشيخ علي الفلوس ربنا يبارك فيه. أنا بس ليه سؤال بالنسبة للأحداث اللي حصلت الأيام الأخيرة ديت، فبدأنا إحنا في موضوع تعديل الدستور في المادة رقم 2، هل يعني في مجموعة من الشيوخ بيجمعوا مننا يعني كتوقيعات، فهل هذا يعني حيفيد ديننا وحيفيد بلدنا، نقدر نمشي في الموضوع ده، ولا إحنا في حاجات تانية لازم نعملها، ولا نصبر لما تطلع جهة رسمية تقول إن الموضوع ده فعلا هيحصل؟ إحنا حاسين بشتات، عايزين بس رأي يفيدنا ويوعينا، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا أختي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. نستقبل هذا اتصال، أخونا عبد السلام، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
الشيخ أحمد.
أكرمك الباري.
الله يخليك، نسلم على الشيخ علي الفلوسي كده إن شاء الله. لو سمحت، أنا عندي في دفتر توفير البوسطة بتاع أولادي صغيرين. ففي الأرباح أنا عارف إن الأرباح بتاعتها حرام. فهل ينفع مثلا أساعد بها مثلا واحد مريض يستحق؟ واحد تاني عندي أخويا أنا في مشكلة، ينفع أديها له برضك من الكتطير للمال يعني؟ وشكرا.
ماشي أخي، جزاكم الله خير. شيخنا يعني أختنا سماح تسأل عن تجميع التوقيعات أو ما شابه لعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، فتقول نحن نصبر الآن إلى أن يعرض ذلك، أم يعني نسارع إلى مثل ذلك، أم كيف المصير؟
المادة الثانية من الدستور التي تبين أن الإسلام هو مصدر التشريع، هذه المادة لابد منها لأننا في دولة إسلامية، يعني المسلمون في مصر أكثر من 90% للإحصائيات، إحصائيات الأجنبية يعني حتى الإحصائيات جاءت من أمريكا نفسها. فإذا ما دام دولة أبناؤها أكثر من 90% مسلمون، وتطبيق الإسلام لا يعني أن الآخرين لا يأخذون حقوقهم، بالعكس الآخرون ما أخذوا حقوقهم إلا في ظل الإسلام.
نعم.
وإبقاء المادة لا يعني أن الدولة أصبحت دولة دينية. فأخذ التوقيعات إذا كان يخشى ألا تكون هذه المادة، لا مانع إطلاقا من أن نسلك الوسائل المتاحة لإعلام المسؤولين بأننا نتمسك بهذه المادة ويجب أن تبقى.
لكن سؤال الأخت يا أستاذ الشيخ، إنه أصلا لم تطرح هذه المادة للنقاش، فهل يعني نحن نسارع إلى ذلك أم لا؟
من قال بأننا تطرح النقاش هذه المادة؟ هناك من تحدث عنها وطالب بإلغائها.
نعم.
وهذه جرعة عجيبة أن يطالب بإلغاء المادة الوحيدة التي تبين صلة الدولة بأبنائها. علاقة أبناء الدولة مسلمون، والمسيحيون الموجودون في الدولة يأخذون حقوقهم، فهذه المادة لا تسلمهم حقوقهم، بالعكس هذه المادة تعطيهم حقوقهم كاملة.
نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا عبد السلام بيسأل يعني عنده دفتر توفيض في البريد لأولاده، فبيقول أنا أعلم أن الخارج الأرباح الخارجة منه لا تصح، فهل يجوز أن أعطيها لأخي لأنه في ضائقة وفي مصيبة، وأيضا لرجل مريض يحتاج إلى الزكاة؟
أرجو أن ننظر إلى نص الآية الكريمة، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذا هو يأخذ رأس المال والزيادة ينفقها متى؟ عند التوبة. أما بدون توبة فإثم لا يرتفع، يبقى عليه أن يتوب بأن لا يتعامل بالربا، ثم متى تاب ولم يتعامل بالربا الأموال التي جمعها لا مانع من أن يعطيها لهذا أو لهذا، لا مانع.
نعم.
إنما لابد أولا من التوبة، الآية الكريمة اشترطت التوبة،
والتوبة تقتضي أن يكف عن هذا العمل أصلا.
لا يعود إليه إطلاقا. ويستغفر الله كثيرا، لأن الربا من السبع الموبقات، من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات.
طب شيخنا بارك الله فيكم، أخونا مصطفى سأل سؤال مهم جدا، يقول دور علماء الاقتصاد في هذه المرحلة التي نعيش فيها.
علماء
الاقتصاد،
يعني علماء الاقتصاد مثل باقي علماء الإسلام، كل في مجاله يبين للناس فوائد وما يترتب على تطبيق الاقتصاد الإسلامي مثلا من الاقتصاد، والأضرار تترتب على عدم تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وهذا أصبح واضحا جليا الآن. لأن الأزمة المالية العالمية سببها أساسا الربا، ولذلك وجدنا هؤلاء في الغرب ينادون بتطبيق الاقتصاد الإسلامي ويقولون صراحة لو كنا نسير كما تسير بنوك إسلامية ما حدث لنا ما حدث، لو كنا نطبق الاقتصاد الإسلامي ما حدث لنا ما حدث، علينا أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، هكذا صراحة قالوا هذا صراحة كعلاج للمشكلة الاقتصادية. فإذا علاج المشكلة الاقتصادية هي أن نطبق الاقتصاد الإسلامي. علماء الاقتصاد الإسلامي عليهم أن يبينوا هذا للناس، فبين هذا الناس له أهمية كبيرة. ولذلك أذكر أنها ألقيت محاضرة في دولة من الدول عن الأزمة المالية العالمية، بينت هذه الجوانب الاقتصادية، حضر عدد كبير جدا. فإذا هنا بيان ما يترتب على تطبيق الاقتصاد الإسلامي من المزايا المحاسن مصالح، وما يترتب على عدم تطبيق الاقتصادي من المفاسد.
طب شيخنا سنعود إلى هذه المهمة الضرورية لعلماء الاقتصاد، ولكن نستقبل أختنا سارة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بهنئكم على رجوع قناة الرحمة.
جزاك الله خيرا،
وربنا يا رب يوفقكم جميعا جميعا.
آمين رب العالمين.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أسامة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع الشيخ إن شاء الله.
تفضل يا أخي شيخ معك.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤال.
من فضلك أنا كنت عايز استفسر، إن إحنا يعني كمسلمين تعلمنا أن الخروج على الإمام الجور والظلم من المسلمين لا يجوز، وتعلمنا أن الخروج بالكلام يكون مقدمات الخروج بالسيف. فأرجو أن فضلتك توضح أن مسألة الخروج بالكلام هل محرمة كحرمة الخروج بالسيف؟ لأن الله يعني إذا حرم علينا شيئا ألم يحرم علينا مقدماته؟ فضلا على أن المفاسد التي تحدث من وراء هذا الأمر الخروج بالكلام، لأن ما حدث في التحرير وغيره من الثورة كانت بمثابة ستم يعني شب وستم وأمور كلها في دين الله نعلمها أنها محرمة. والذي ترتب على هذا الأمر مما نعيش فيه الآن من المفاسد أظن أكبر بكثير من المصالح التي تحصل عليها، فضلا عن أن احنا الآن يعني كنا في الفترة السابقة نجاهد في تفعيل المادة الثانية من الدستور لتطبيق الشريعة، الآن نقول يا ليتها تبقى في الدستور.
بارك الله فيك يا أخي، جزاكم الله خيرا. نستقبل أختنا ابتسام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حكيت قبل شوية. بالنسبة للمبلغ هو 300 دينار مش 3000، وإذا كان عليه زكاة هل أزكي عن السنوات اللي مضوا؟ يعني له 3 سنوات وهلأ، يعني أنا هلأ عرفت جديد، فهل أزكي عن السنوات اللي مضوا ولا بس هلأ؟ ومعلش عندي كمان سؤال. أنا كان زوجي مرة يعني قبل سنتان جامعني في نهار رمضان، لكنه هو كان مريض يعني يريد الإفطار، وأنا كنت في بداية حيض يعني كانت عندي علامة بنية
لم ينزل الدم. يا أختي أختي
أنا لا أعرف إذا كان هذا حرام ولا لا، وحصل الجماع، فما الحكم بالنسبة إلي وبالنسبة إله؟ يعني ما هو الحكم بالنسبة للإفطار بالنسبة إله كونه كان مريض وجامعني في نهار رمضان، وكونه أنا كانت علي علامة حيض وما كنت بعرف إنه هالإشي حرام.
طيب أختي جزاكم الله خيرا. إن شاء الله إحنا كما قلنا إنه هذا اليوم يوم فتاوى معاملات معاصرة معاملات مالية، وإن شاء الله في فتاوانا في الأيام الأخرى مع شيخنا إن شاء الله يفتوكم ويجيبوكم عما تريدون إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك شيخنا. سريعا كان لنا سؤال آخر. أخونا بيقول أنا شاب وتقدمت لخطبة فتاة ثم أعطيتها ذهب من باب المهر ولم يحدث وفاق بيننا، ولكن والد المخطوبة لا يريد رد الذهب لي ويقول حتى تتأدب بالمال، يقول فما الحكم؟
المهر لا يكون إلا في مع العقد الزواج، في عقد الزواج. لما هنا لم يتم الزواج هذه خطبة، والهدايا التي تقدم للمخطوبة إذا كان الفسخ بسببها عليها أن ترد هذا، وإذا كان بسببه فليس عليها رد هذا، لا تجبر على رد هذا ما دامت ليست هي التي فسخت الخطبة. فنحن هنا أمام خطبة وليس أمام زواج.
نعم.
وهدايا وليس مهر، هو قدم هدية وليس مهرا.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وقتنا قد نفد، طيبت وطابت أيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولك بخير، ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرة.